عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في التحقيق الذي نسب إلى المحقق العراقي، وخلاصة ما تقدم في النقاط السابقة أن المحقق العراقي يرى أن الإنشاء عبارة عن إظهار النسبة، وهذا قد يكون بالدلالة الوضعية كما في مثل صيغة افعل عليكم السلام وأدوات الاستثناء وأدوات الاستفهام وما شابه ذلك من الكلمات التي تتناسب مع كون النسبة من المعاني الحرفية، كما أنه أفاد أن الإخبار كما هو الإنشاء قد يكون له مقصود بالذات وقد يكون له مقصود بالعرض. فعندما يقال مثلا زيد عالم، فإذا كان المقصود بالذات الحكاية عن نسبة إضافة العلم إلى زيد فتكون الجملة خبرية. أما لو كان هذا الأمر قد ذكر كطوطئة لمدحه أو لشيء آخر فتكون الجملة إنشائية. وصل الكلام في تحقيق المحقق العراقي إلى التفرقة بين الإنشاء والإخبار، فيرى خلافا لما يظهر من الشيخ الأعظم في المكاسب، بل ربما يقال إنه هو المشهور، يظهر منه أن الفرق بين الإنشاء والإخبار في أن النسبة التي يراد إظهارها والتي تكون من المقصود بالذات ما هي؟ ففي الإخبار النسبة التي يراد إظهارها وتكون مقصودة بالذات عبارة عن الحكاية والإعلام والإخبار، بينما في الإنشاء الأمر ليس كذلك. وبعبارة أخرى، التفرقة بين الخبر والإنشاء لا بلحاظ الألفاظ، وإلا فإن جملة واحدة قد تصلح للإخبار وقد تصلح للإنشاء، كما في بعت وأنكحت قد تكون إخبارية وقد تكون إنشائية، كما في زيد عالم قد تكون إخبارية وقد تكون إنشائية. فالفرق بين الإخبار والإنشاء ليس في أداة الإخبار والإنشاء، بل في المبرز بهذه الأداة. فما إذا كانت النسبة مقصودة للمتكلم مع قصد نسب أخرى والنظر إلى نسب أخرى فتكون الجملة خبرية. أما إذا كان المقصود مجرد إظهار جعل شيء في عهدة المخاطب فتكون الجملة ماذا؟ إنشائية. طبعا هذه النقطة التي أفادها المحقق العراقي في تقريره غير واضحة، حيث إنه قد اعترف قبل ذلك بأن كلا من الجمل الخبرية والإنشائية قد يكون لها مقصود بالذات ومقصود في العرض، فتعدد النسب المقصودة في الجمل خبرية كانت أم إنشائية من الأمور المشتركة بين الجملتين. وحينئذ نقول هذا المدعى أنه في الجمل الإنشائية يقصد إظهار النسبة، هذا الإظهار لا شك أنه يكون بواسطة الوضع أو قرائن المقام واللفظ. فعلى كل تقدير هذه الأدوات تكشف عن تلك النسبة، فإن كانت تلك النسبة ثابتة مع قطع النظر عن الكلام فهذا هو الإخبار، فإن طابقتها فهي صادقة وإن لم تطابقها فهي كاذبة. وإذا كانت تلك النسبة موجودة بالكلام نفسه فهذا هو الإنشاء، وهذا هو التحقيق المناسب لما عليه غالب علماء الأصول، حتى أن المحقق العراقي في نهاية الأفكار لم يلتزم بهذا التفريق الذي نسب إليه في المكاسب. على كل تقدير هذه النقطة تحقيقها وبيان ما يرد عليها لا يقدم ولا يؤخر فيما نحن فيه. النقطة الأخرى المهمة التي يذكرها المحقق العراقي رحمة الله عليه هو أن الإنشاء هل يقبل التعليق أو لا يقبل. هنا يتفق المحقق العراقي مع الشيخ الأعظم ويرى أن الإنشاء بمعنى من المعاني لا يقبل التعليق ولكن الكلام ليس فيه، وبالمعنى الذي يقع الكلام فيه هو قابل للتعليق. وأكبر دليل على إمكانه وقابليته هو الوقوع، عين ما تقدم في الدرس السابق من الجواب عن شبهة منافاة الإنشاء للتعليق. فالإنشاء بمعنى فعل وجودي، فعلية الوجود لا تقبل التعليق، ولا فرق حينئذ بين الإنشاء والإخبار. أمر إخباري وإنشائي يدور بين الوجود والعدم، إما أني أخبرت وأنشأت، وإما إني أني لم أخبر ولم أنشئ. لا أن إنشائي معلق على شيء أو إخباري معلق على شيء. بهذا المعنى الإخبار والإنشاء لا يقبل التعليق، لأن فعلية الوجود كفعلية العدم تتنافى مع التعليق، وهذا لا يختص بالإنشاء بل يجري أيضا في الإخبار، لكن ليس هذا هو محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ هو التعليق المنشأ. فالملكية في البيع يمكن أن تكون معلقة على شيء آخر، وهذا عند العرف واقع. فأقول مثلا لشخص: إن أعطيتني ما أطلب فأنت كريم. هذا إنشاء المادح. إنشاء المادح بمعنى المنشأ وهو المدحو معلق على أي شيء؟ على إعطائي. وإن منعتني فأنت بخيل. كذلك نقول مثلا: إن فعلت كذا وكذا أملكك هذا المتاع وإلا فلا. فهذا واقع في العرف بل وفي الشرع. إذن هذه النقطة الأخرى يوافق بها المحقق العراقي ما تقدم عن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. النقطة الأخيرة في الواقع ولعلها هي الأهم في تحقيق المحقق العراقي، حاصلها أن الإنشاءات تختلف بحسب الأثر، فمنها ما يكون أثره مأخوذا على نحو الفعلية، ومنها ما يكون أثره مأخوذا على نحو الإعداد والتهيئة. فالعقود والإيقاعات عند المحقق العراقي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان أثرها قد أخذ على نحو الفعلية، من هذا القبيل البيع والنكاح والطلاق، فإن أثر الإيجاب والقبول في كل واحد من هذه العقود والإيقاعات أخذ على نحو فعلي. القسم الثاني ما كان أثره قد أخذ على نحو الإعداد والتهيئة، ومن أمثلة هذا القسم عند المحقق العراقي الوصية والمكاتبة والتدبير. فمثلا في الوصية الأثر والمعلول والمسبب من إنشاء الوصية هو صيرورة المال بحيث يصير ملكا للموصى له عند موت الوصي. وبما أن موت الوصي لم يحصل بعد، فتكون الوصية بمثابة العلة المعدة، ولا يكون ذلك مأخوذ على نحو الفعلية. مثل الخطوات التي يمشيها الإنسان للوصول إلى محل الزيارة، فإن هذه الخطوات علة معدة، فالإيجاب في الوصية هو علة معدة، أثره مأخوذ على نحو التهيئة والإعداد، بخلاف البيع، بخلاف الإيقاع الذي هو الطلاق، عندما يقول أنت طالق لا تبقى حالة مترقبة، بل بالفعل يحصل المسبب والآثار. فإذن العقود تنقسم إلى هذين القسمين، فالبيع مثلا أثره الملكية بالإنشاء نفسه، فالإنشاء ليس بمثابة العلة المعدة، بل هو علة تامة لحصول الأثر وهو الملكية. وليس الأمر كذلك في باب الوصية والمكاتبة والتدبير وما شابه ذلك. وهذا الاختلاف بين هذين القسمين بلحاظ الأثر هو في الواقع يكشف عن اختلاف ماهوي بين هذه العقود والإيقاعات. فماهية البيع بطبعها وبذاتها تقتضي فعلية الأثر بمجرد الإنشاء، وماهية الوصية بذاتها وبطبعها تقتضي الإعداد للأثر بمجرد الإنشاء. لأن الاختلاف بينهما بلحاظ قصد المنشئ، لا أبدا. الآن حقيقة البيع عند الشارع وعند العرف بمجرد حصول الإنشاء تحصل الملكية، حقيقة التدبير والمكاتبة والوصية عند الشرع وعند العرف بمجرد حصوله الإنشاء يحصل الإعداد للملكية أو للأثر، كل بحسبه. فالقضية إذن لا تخضع لقصد المنشئ، بل حتى لو قصد الموصي ترتب الأثر بمجرد الوصية لا يترتب. فلو كان الاختلاف بين هذين السنخين ناشئا من القصد لكان ينبغي أن يختلف الأثر في عقد واحد أو في إيقاع واحد باختلاف القصد، مع أن الأمر بالوجدان ليس كذلك. إذا اتضحت هذه المقدمات نرجع إلى صلب الموضوع، وهو التعليق في العقود والإيقاعات. قد عرفنا قبل قليل أن التعليق في العقود والإيقاعات وفي الإنشاء بمعنى من المعاني هو مستحيل، ولكنه حتما غير مقصود لأصحاب البحث. وإن كان المقصود هو التعليق في الأثر فهذا أمر ممكن، لكن هذا إنما يصح في العقود والإيقاعات التي يكون دورها دور الإعداد والتهيئة، يعني في القسم الثاني، ولا يصح في القسم الأول. ليه؟ يقول باعتبار أنك لو أتيت وعلقت في البيع، البيع الذي هو من القسم الأول بحسب الفرض، مثلا قلت لك هكذا: أبيعك هذه الدار إن مات فلان، فهذا يعني أنك أنشأت بواسطة هذا اللفظ ملكية معلقة على أمر يحصل في المستقبل. والحال أننا قد عرفنا في النقطة الأخيرة أن البيع بطبعه يقتضي فعلية التأثير، فيكون التعليق في البيع على خلاف طبعه وعلى خلاف ماهيته. فالكلام ليس في الاستحالة، يعني لا نريد أن ندعي أن هذا الأمر مستحيل، وإنما نريد أن نقول بأن الشارع المقدس عندما قال أحل الله البيع، البيع عرفنا أنه بطبعه يقتضي فعلية التأثير. إذا علقت يعني لا يوجد فعلية للتأثير، فما يحتاج في الواقع إلى دليل هو الالتزام بالتعليق، هذا الذي يحتاج إلى تعليق يحتاج إلى دليل. فمقتضى المطلقات والأدلة العامة في مثل البيع والنكاح والطلاق أن نلتزم بفعلية التأثير، فالتعليق يتنافى مع طبيعة العقد. نعم في القسم الثاني لا يتنافى التعليق مع طبيعة العقد، فيرى أن هذا الأمر واضح، وإنما ينبغي علينا أن نتكلم، طبعا بعد قليل سوف نعلق على هذا لكن الآن بصدد شرح كلام، وإنما الكلام ينبغي أن يقع في مقامين. المقام الأول فيما لو علقنا على أمر مجهول التحقق، لأنك مرة تعلق، تعليق دائما إذا كان حقيقيا، مرة في عندنا تعليق صوري، مثلا التعليق الصوري التعليق على أمر حاصل بالفعل ونعلم بأنه حاصل بالفعل ومع ذلك ماذا نعلق، هذا التعليق هو تعليق ماذا صوري وشكلي وليس تعليقا ماذا حقيقيا، وأخرى لا نعلق تعليقا حقيقيا. في التعليق الحقيقي لابد أن يكون المعلق عليه وأمر يحصل في المستقبل، هذا الذي يحصل في المستقبل طارة يكون معلوم التحقق وأخرى يكون معلوم عدم التحقق وثالثة يكون مشكوك التحقق. مثلا لو علقت على مجيء شخص هذا يكون من قبيل مشكوك التحقق، أما لو علقت على مجيء زمن مثلا مجيء يوم الجمعة هذا معلوم التحقق، أو علقت على أمر مستحيل هذا يكون مقطوع عدم التحقق. ففي الواقع التعليق على أمر مقطوع العدم هذا في الواقع يرجع إذا كان عالما بذلك إلى عدم إرادته للمسبب، يعني تعلق على شيء مقطوع عدم التحقق، فأنت حتما لا تريد أن تبيع مثلا، هذا على طريقة ماذا؟ إذا أردت أن لا تزوج ابنتك فارفع في مهرها مثلا، لا أنا قاطع بأن هذا الشيء لم يتحقق، ومع ذلك أقول لشخص أبيعك إذا حصل ذلك، وأنا قاطع بذلك يعني لا أريد أن أبيع، فلا هذا خارج عن محل الكلام، إنما الكلام فيما لو علقت على أمر مقطوع التحقق في المستقبل أو مشكوك التحقق في المستقبل. هنا المحقق العراقي يرى أن التعليق في القسم الأول يكون على خلاف طبع المعاملة كالبيع والنكاح والطلاق، بخلاف التعليق في القسم الثاني لا يكون على خلاف طبع المعاملة، لما عرفته من أن القسم الثاني أخذ فيه الإنشاء والإيجاب والقبول على أساس أنه علة معدة لا على أساس أنه علة تامة، فلا يتنافى التعليق حينئذ مع طبيعة هذه المعاملة سواء كانت عقدا أم إنشاء. بقية البحث إن شاء الله تأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.